أسعد الله مساءكم وتقبل الله أعمالكم جميعا إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. كنا في الدرس 26 من دروس في العقيدة الإسلامية لسماحة الأستاذ الشيخ محمد تقي مصباح اليزدي حفظه الله ورعاه. في هذا الدرس يتعرض المؤلف لمجموعة من الشبهات التي ترتبط بموضوع العصمة ويجيب عن هذه الشبهات. تحدثنا في اللقاء السابق عن الشبهة الأولى وعن جوابها. الآن نبدأ بالشبهة الثانية ثم نتعرض للجواب عنها. هذه الشبهة في الواقع شبهة مهمة، ولعلها تراود أذهان الكثيرين منا. وهذه الشبهة تعرض لها المؤلفون قديما وحديثا بإجابات مختلفة. المؤلف يتعرض للشبهة ثم يجيب عنها بإجابة معينة يختارها. نحن سنعرض للإجابة التي يعرضها المؤلف، ثم بعدئذ سنعرض لبعض الإجابات الأخرى التي لم يذكرها المؤلف. نبدأ بالشبهة. الشبهة تقول: أنتم تقولون بأن الأنبياء والمرسلين والأئمة هؤلاء معصومون من الذنوب. طيب، كيف تقولون ذلك وهم بأنفسهم نراهم ونجدهم في أدعيتهم ومناجياتهم يقرون بالذنوب، يقرون بالمعاصي، يستغفرون ربهم منها ويتوبون إلى الله؟ طيب، هم بأنفسهم يقرون إذن بأنهم يعصون، بأنهم يذنبون. وهذه المعاني ليست معاني نادرة، هذه المعاني ما أكثرها في أدعيتهم وفي مناجياتهم: أنا الذي أخطأت، أنا الذي أسأت، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي على سيده اجترى. ما أكثر ما ترد هذه المعاني في أدعيتهم، فكيف يكونون معصومين وهم يعترفون بهذه الذنوب وبهذه المعاصي ويستغفرون ويتوبون؟ فأين العصمة إذن؟ هذه الشبهة قلنا أجاب عنها العلماء قديما وحديثا بمجموعة من الإجابات. المؤلف يجيب بإجابة معينة نذكرها أولا. إجابة المؤلف خلاصتها أنه تقدم معنا سابقا أن لفظة المعصية مفهومها أوسع بكثير من مخالفة الأحكام الشرعية التكليفية. تقدم هذا معنا أن كلمة المعصية قد تطلق ويراد منها ترك الأولى، وليس بالضرورة أن يكون المراد منها الذنب بمعنى مخالفة الحكم التكليفي الإلزامي. فيما يرتبط بهؤلاء المعصومين، فإنهم قد ارتفعوا في درجات الكمال البشري إلى أعلى المراتب، وعندما يكونون في أعلى درجات الكمال البشري فإن مجرد عدم التفات إلى الله سبحانه وتعالى في بعض الحالات يعد في نظرهم ذنبا، يعد في نظرهم معصية. أعزائي، الإنسان كلما ارتقى مستواه ف فإنه يرى أن أدنى هفوة تعد ذنبا، يعد هذا خطأ كبيرا، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: حسنات الأبرار سيئات المقربين. إذن الناس متفاوتون في درجاتهم في هذا المجال، وهذا المعصوم الذي بلغ أعلى الدرجات وأسمى المراقي في الكمال البشري، هذا مجرد عدم توجهه إلى الله تعالى في بعض الحالات، بمعنى ماذا؟ ليس بمعنى عمله لغير الله والعياذ بالله، أبدا ليس هذا المقصود. المقصود هذا المعصوم بحكم كونه بشرا ألا يحتاج إلى أن يأكل، إلى أن يشرب، إلى أن ينام، صحيح؟ هذه الأوقات التي فيها يلتفت إلى أموره بحكم كونه بشرا، هذه اللحظات يراها معصية، يراها ظلما لنفسه، يراها ذنبا. الشيخ البهائي قدس سره الشريف ينقل عن العلامة الإربلي، ينقل تقريبا لهذه الفكرة، يعني تشبيها لها. لاحظوا هذا التشبيه، يقول: لو أن عبدا من العبيد، من العبيد العرفيين في زمن العبودية، لو أن عبدا من العبيد قيل له: إن سيدك حاضر، إن سيدك مطلع عليك وهو يريد منك أن تخدمه، لو أن عبدا قيل له هذا ومع ذلك صرف نظره عن سيده وانشغل بأكله وبشربه وبالأمور التي تخصه، ألا يعد هذا في المنظور العقلائي تقصيرا من هذا العبد؟ يا أخي، سيدك ينتظر منك أن تخدمه وأنت منشغل بالأكل والشرب في محضر سيدك. هؤلاء المعصومون هكذا حالتهم، انشغالهم بهذه الأمور التي هي أمور ترتبط ببشريتهم من مأكل ومشرب ومنام وما أشبه، هذا يعد في نظرهم تقصيرا، يعد في نظرهم نوعا من أنواع أنهم فعلوا شيئا لا ينبغي أن يفعلوه، ومن هذا الباب ينظرون إلى أنفسهم على أنهم مقصرون، أنهم مسيئون، أنهم مذنبون. لكن المعصية والذنب هنا كما قلنا ليس بمعنى ترك التكليف الشرعي الإلزامي، وإنما هو من باب مخالفة الأولى، ترك ما هو أولى، هذا هو الذي يقصدونه بمثل هذه التعبيرات. هذا المعنى هو الذي لجأ إليه المؤلف حفظه الله في الإجابة عن هذه الشبهة. نقرأ هذا المقدار حجينا العزيز ثم نواصل الكلام.
الشبهة الثانية: إن الأنبياء وسائر المعصومين عليهم السلام يعتبرون أنفسهم من المذنبين كما ينقل عن أدعيتهم ومناجاتهم، وينقل أيضا استغفارهم من الذنوب، ومع صدور مثل هذا الاعتراف الإقرار منهم، فكيف نعدهم معصومين؟
إذن هم بأنفسهم يقرون بأنهم ليسوا بمعصومين عندما يقرون بذنوبهم وبمعاصيهم. الجواب:
والجواب إن المعصومين عليهم السلام قد ارتقوا إلى أسمى درجات الكمال والقرب الإلهي مع ملاحظة اختلاف مراتبهم، لذلك يشعرون بأنهم مكلفون بوظائف ومهام تفوق وظائف الآخرين، بل إنهم يعتبرون أي توجه والتفات منهم لغير معبودهم ومحبوبهم ذنبا كبيرا.
لاحظوا، إذن أي توجه والتفات منهم لغير معبودهم ومحبوبهم ذنبا كبيرا. طبعا لغير معبودهم ومحبوبهم ليس المقصود أنهم والعياذ بالله يميلون إلى الشرك مثلا، لا أبدا، المقصود التفاتهم إلى مثل هذه الأمور، إلى مأكلهم، إلى مشربهم، إلى منامهم، هذا يعدونه انصرافا عن الحق جل وعلا، كما ذكرنا ذلك المثال في السيد والعبد. نعم.
ومن هنا يقفون موقف الاستغفار والاعتذار، وقد ذكرنا سابقا أن عصمة الأنبياء لا تعني أن يكون المعصوم منزها عن كل عمل يطلق عليه معصية، بوجه عام ولو بمفهومها الواسع، بل إنما نعني تنزيهه عن مخالفة التكاليف الإلزامية وعن ارتكاب المحرمات الفقهية، لا كل ما يطلق عليه معصية.
إذن ليس كل ما قال المعصوم في دعائه أن الذي عصيت أن الذي أذنبت تفهم من هذا الكلام أنه خالف تكليفا إلهيا إلزاميا، لا أبدا. مفهوم المعصية كما قلنا أوسع بكثير من مجرد مخالفة التكاليف الإلزامية. طيب، هذا هو الجواب الذي اختاره المؤلف وذهب إليه طبعا جمع كبير من علمائنا في الواقع في مقام الرد على هذه الشبهة. من باب الفائدة أيها الأحبة الكرام، أحب هنا أن أنقل لكم إجابات أخرى لم يذكرها المؤلف، إجابات أخرى تعرض لها علماء آخرون قديما وحديثا وأجابوا بها عن هذه الشبهة. هذه الإجابات متفرقة في كتب كثيرة، ولكن السيد عز الدين بحر العلوم جمعها في كتابه أضواء على دعاء كميل. أضواء على دعاء كميل جمع فيها هذه الإجابات التي أجاب بها القدماء والمحدثون عن هذه الشبهة. ذكر في الواقع 11 وجها في الإجابة عن هذه الشبهة، وطبعا غني عن البيان أن هذه الوجوه تحتاج إلى الاستدلال عليها، ثم هناك رد عليها ورد على الرد، يعني نقاشات طويلة عريضة، ونحن هنا لسنا بصدد هذه النقاشات. لذلك الآن نحن فقط نعرض هذه الوجوه وجها وجها من دون الاستدلال ومن دون الدخول في التفاصيل. لذلك من البدء أقول بعض الوجوه قد تبدو غريبة أو غير مقنعة، لا بأس، نحن فقط الآن غرضنا أن نعرف أن هناك إجابة تقول هكذا. إذا أراد الإنسان أن يتوسع بعدئذ يستطيع أن يرجع إلى الاستدلالات المفصلة التي وردت في هذه المسألة. تعالوا الآن نذكر هذه الوجوه التي أجاب بها العلماء عن هذا الإشكال. الوجه الأول، يقول صاحبه: إن هذا من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن المعصوم عليه السلام عندما يتفوه بمثل هذه العبارات هو في الواقع إنما يتكلم بلسان الآخرين، بلسان الناس العاديين. لماذا؟ بغرض إسماع الآخرين وتنبيههم على ذنوبهم، أن انتبهوا يا ناس، أن انتبهوا يا جماعة إلى ذنوبكم إلى معاصيكم. إذن الإمام في الواقع هنا يتكلم بلسان غيره تنبيها للناس على خطورة المعاصي وعلى أهمية ترك الذنوب، من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. وهذا الجواب مال إليه الشيخ الصدوق قدس سره الشريف. الوجه الثاني، أن هذا الكلام الصادر من المعصومين عليهم السلام إنما صدر لتعليم أتباعهم كيف يتضرعون وكيف يتوبون إلى الله تعالى. لاحظوا الآن الفارق بين هذا الجواب وسابقه. في الجواب السابق قلنا المعصوم يتكلم بلسان غيره، الآن نقول لا، يتكلم بلسانه، لكن بأي غرض؟ بغرض أن يعلم أتباعه، أن يعلم الناس من حوله كيف ينبغي أن يتضرعوا إلى الله ويعترفوا بذنوبهم ويتوبوا إليه سبحانه وتعالى. بلسانه يتكلم لكن تعليما للآخرين. هذه الإجابة الثانية أو الوجه الثاني. الوجه الثالث الذي ذهب إليه بعض العلماء هو أنه من الممكن أن تكون قد صدرت من المعصومين بعض الأفعال المكروهة من قبيل الصلاة في الثياب السوداء مثلا بناء على القول بالكراهة، المسألة غير اتفاقية، هذا بناء على كراهته من الممكن أن يكون صدر عن المعصومين، وإذا كان قد صدر منهم فهم يعدون ذلك معصية ذنبا ويتوبون إلى الله تعالى منه. هذا جواب ذكره بعضهم وعليه نقاشات كثيرة، أنا الآن لا أذكر هذه الإجابات على أنها مسلمة أعزائي، فقط أذكر ما قيل، ولكن هذه الإجابات بعضها خاضع للنقاش طبعا. الوجه الرابع هو أنه يجوز أن يوسوس لهم الشيطان أحيانا لا يتبعونه لكنه يوسوس وهم يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى لائذين باكين شاكين، كأن مجرد وسوسته إليهم يعدونه معصية يعدونه ذنبا. قلنا الناس بحسب مراتبهم، واحد من الناس يقع في أكبر المنكرات ولا يشعر أنه فعل شيئا، لكن ذلك العبد المقرب إلى الله بمجرد أن يوسوس له الشيطان هو يشعر أنه وقع في مأساة كبرى، لذلك يعود إلى الله مستصرخا باكيا شاكيا. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس وأرجو الالتفات إليه لأنه يحتاج إلى شيء من الدقة، الوجه الخامس أن هذا الكلام من المعصومين عليهم السلام هو من باب إنشاء التواضع وليس خبرا. كيف؟ دعني أوضح هذا الوجه. في الكلام العربي قد تكون عندك الجملة الواحدة مستعملة مرة بمعنى الخبر ومرة بمعنى الإنشاء، فإذا كانت خبرية فهي تقبل الصدق والكذب، وإذا كانت إنشائية فهي لا تقبل لا صدقا ولا كذبا. الجملة ظاهرها واحد، ولكن أحيانا تكون خبرية وأخرى تكون ماذا؟ إنشائية. مثل ماذا؟ أرجو الانتباه أعزائي الكرام، أنا الآن عندما آتي إلى أخينا الحجي سجاد وأقول له يا حجي أنا بعتك هذا الشيء، جملتي هذه تحتمل معنيين، تارة أنا أقصد أني يا حجي سجاد هذا الشيء بعتك إياه سابقا، لا تنسى ذلك، أنا بعتك سابقا، هذا إخبار، هذا الإخبار يحتمل أن يكون صادقا ويحتمل أن يكون ماذا؟ كاذبا. وتارة أخرى أنا آتي إليه ليس من باب الإخبار أقول هذه الجملة، أقول له بعتك هذا الشيء، قل قبلت، لاحظ بعت وقبلت، هذا إنشاء، إنشاء للبيع، أنا لا أخبر. مثل الآن الشيخ العاقد عندما يأتي في ليلة عقد القران ويقول لهذا المعرس زوجتك موكلتي، طيب هذا الشيخ هل يخبره أنه كان قد زوجه سابقا؟ لا، هو بقوله زوجتك موكلتي ينشئ عقد القران، هذا إنشاء. فرق بين أن أقول أنا زوجت ابنتي قبل مدة، هذا إخبار صحيح، وبين أن أقول لهذا المعرس زوجتك مثلا فلانة. إذن الجملة زوجتك تارة تكون خبرية تحتمل الصدق والكذب، وتارة تكون ماذا؟ إنشائية. طبعا الإنشاء لا يحتمل صدقا ولا كذبا، لأن الإنشاء في الواقع ليس إخبارا عن واقع خارجي حتى نقول صدق أو كذب، الإنشاء أنت بكلامك تنشئ البيع، تنشئ عقد الزوجية، فلا مجال هناك لصدق أو كذب. أنت الآن تنشئه. إذا اتضح هذا، إذا اتضح أن الجملة العربية الواحدة قد تكون تارة خبرية تحتمل الصدق والكذب، وأخرى إنشائية لا تحتمل صدقا ولا كذبا، إذا اتضح هذا ستتضح هذه الإجابة الخامسة أو الوجه الخامس. هذا الوجه الخامس ماذا يقول؟ يقول أنت عندما ترى هؤلاء المعصومين يقول الواحد منهم أنا الذي عصيت، أنا الذي أذنبت، أنا الذي أسأت. المعصوم في هذه العبائر في الواقع لا يخبر، وإنما هو ينشئ، وقلنا الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. هذا إنشاء، إنشاء لأي شيء؟ يقولون إنشاء للتواضع. هذا المعصوم يريد أن يعمق، هو متواضع بلا شك، ولكن يريد أن يعمق هذا التواضع في داخله لله سبحانه وتعالى أكثر فأكثر من خلال هذه العبائر التي ظاهرها الاعتراف بذنب قد وقع. هو لا يقصد هذا، هو يقصد معنى الإنشاء، مثل ما ذاك الشيخ كان يقصد الإنشاء بقوله زوجتك موكلتي ولم يكن يقصد الإخبار. كذلك الإمام، كذلك النبي، هؤلاء المعصومون يقصدون معنى الإنشاء، إنشاء التواضع. والإنشاء كما قلنا لا يحتمل صدقا ولا كذبا، لأنه ليس له واقع خارجي يطابقه فيكون صدقا أو لا يطابقه فيكون كذبا. الإنشاء هو إنشاء للواقع وليس إخبارا عنه. هذا هو الوجه الخامس الذي ذكر في هذا المقام. الوجه السادس الذي ذكر هو جواب مؤلفنا الذي تقدم. الجواب الذي تقدم من مؤلفنا ماذا كان يقول؟ كان يقول المعصية هنا ليست بمعنى ترك التكليف الإلزامي، المعصية هي مجرد الانشغال بغير الله تعالى بالمأكل والمشرب والمنام وما أشبه. هذه الإجابة التي ذكرها المؤلف هي نفسها الوجه السادس الذي ذكره السيد بحر العلوم. الوجه السابع، مراتبهم، مراتب هؤلاء المعصومين عليهم السلام في معرفة الله تعالى مراتب متزايدة. هم دائما في ارتفاع مستمر في معرفة الله سبحانه وتعالى، فكلما ارتقوا مرتبة جديدة عدوا المرتبة السابقة ذنبا وظلما وتقصيرا. لاحظوا، هكذا طبيعة الناس. أنت الآن عندما ترتقي في مراتب العلم، عندما تزداد علما، كلما ارتقيت إلى مرحلة علمية جديدة رأيت المرحلة التي قبلها كانت مرحلة تافهة، مرحلة صغيرة، مرحلة كنت فيها مقصرا. هكذا هؤلاء المعصومون، هم دائما في ارتقاء في مراتب القرب من الله سبحانه وتعالى وفي مراتب معرفته جل وعز. ففي الواقع كلما ارتقوا، كلما صعدوا، عدوا ما كانوا عليه سابقا عدوه ذنبا وتقصيرا. الوجه الثامن، وأنا أمر بهذه الوجوه مرا سريعا، الوجه الثامن أن الاعتراف بالذنوب ناظر إلى المادة البشرية لا إلى العصمة الموجودة لديهم. هم معصومون ولكن أليسوا بشرا؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذه البشرية الموجودة عندهم هي التي تعني الضعف، هي التي تعني التقصير، هي التي تعني الحقارة، هي التي تعني عدم أداء ما ينبغي أن يؤدوه في حق الله. من منطلق هذه البشرية يتكلمون، لا من منطلق عصمتهم. وهذا ما هو بين في قوله تعالى لولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن إذا غضضنا النظر عن العصمة وتكلمنا بلسان الحال البشري ناظرين إلى المادة البشرية عند هؤلاء، عندئذ هذا المعنى يأتي، وهو معنى التقصير والإساءة وظلم النفس وما أشبه ذلك. هذا الوجه الثاني. الوجه التاسع: النعم الإلهية التي منحوها هي في الواقع أعظم من النعم الإلهية التي عند غيرهم. هؤلاء وصلوا إلى أعلى مراتب القرب من الله، فهؤلاء منعمون بنعمة إلهية عظمى لم يصل إليها غيرهم، لذلك فهم يعدون أنفسهم مقصرين في أداء حق الشكر على هذه النعمة. هذه النعمة الإلهية العظمى من يؤدي شكرها؟ فلأنهم يرون أنفسهم مقصرين في هذا المجال، لذلك تراهم دائما يلوذون بمثل هذه العبائر التي تبين أنهم مقصرون وأنهم مخطئون وأنهم عاصون وأنهم وأنهم. هذا ناتج في الواقع من اعترافهم بتقصيرهم في أداء حق الشكر لله سبحانه وتعالى. الوجه العاشر: الله سبحانه وتعالى هو محبوبهم الحقيقي، فلا يحبون أن يعصى في محضرهم، فإذا رأوا من غيرهم معصية تصدر بحضورهم بمعرفتهم فإن خواطرهم تتكدر وكأن هذه المعصية صدرت منهم هم لأنها حصلت في محضرهم. تماما أنت يا أيها المؤمن إذا كنت جالسا في مجلس واغتيب أخوك المؤمن في ذلك المجلس بحضورك، ألا تتألم؟ ألا تتأذى؟ هؤلاء المعصومون من شدة حبهم لله وتعلقهم به إذا عصاه الآخرون تأذوا وكأن المعصية صادرة منهم من شدة تعلقهم به سبحانه وتعالى، لا يريدون أي إساءة لمقام الله، لقدسية الله، لشأن الله، ولذلك تراهم يتأذون من المعاصي التي يرتكبها الآخرون، وحاشاهم هم أن يرتكبوا هذه المعاصي بمعنى مخالفة التكاليف الإلزامية. الوجه الأخير وهو الحادي عشر: إمكان أن يكون الاستغفار والتوبة عبادة من العبادات، فهم في الواقع عندما يستغفرون الله سبحانه وتعالى ويتوبون إليه هم في الواقع يعبدون الله بهذه الممارسة، لا أنهم أذنبوا ويستغفرون. لاحظوا، إذن هذا الذنب والاستغفار الظاهري الذي تجده في عبائرهم إنما يلجؤون إليه بوصف هذا الاستغفار، بوصف هذه التوبة، بوصف هذه الإنابة، بوصف ذلك كله عبادة لله سبحانه وتعالى، وقصدهم أن يعبدوا الله من هذا الطريق وإن كانوا لم يرتكبوا هذه المعاصي بمعنى مخالفة التكاليف الإلزامية. هذه إذن هي الوجوه التي ذكرها العلماء قديما وحديثا في مقام رد هذه الشبهة، وقلت لكم هذه الوجوه النقاش فيها والاستدلال لها أمر يطول فيه المقام، لكن أحببت فقط أن أبين هذه الوجوه على سبيل الإجمال. تعالوا بنا أيها الأحبة بعد إذن إلى الشبهة الثالثة. أحسنتم. الشبهة الثالثة تقول: تقدم معنا سابقا أن المخلصين، هذه اللفظة التي وردت في القرآن الكريم، تقدم معنا أن المخلصين هم العباد الذين لا يطمع الشيطان أصلا في إغوائهم. صحيح؟ المخلصون هم الذين لا يطمع الشيطان في إغوائهم، لذلك هو قال إلا عبادك منهم المخلصين. طيب إذا كان الأمر هكذا، إذا كان الشيطان لا يطمع في إغواء هؤلاء المخلصين، الشبهة تقول إذن ما بالنا نجد في بعض الآيات القرآنية خلاف ذلك؟ بعض الآيات القرآنية فيها ما يدل على أن الشيطان من الممكن ماذا؟ أن يغوي هؤلاء المخلصين. مثل ماذا؟ المؤلف يذكر 3 آيات. الآية الأولى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. إذن الشيطان أغوى آدم، وآدم نبي، وأخرجه من الجنة، فكيف تقول بأن الشيطان لا سلطان له على هؤلاء المخلصين؟ هذه الآية الأولى. الآية الثانية قوله تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أيوب نبي، وها هو هذا النبي يعترف بلسانه كما نقل القرآن، يعترف بأن الشيطان ماذا؟ بأن الشيطان كما يقول أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. الآية الأخيرة قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. لاحظوا الآية تطلق هنا قانونا واسعا، يقول ما من رسول ولا من نبي إلا إذا تمنى الشيطان ماذا يفعل؟ ألقى الشيطان في أمنيته. عجيب، كيف تقولون بعد إذن بأن الشيطان لا سبيل له إلى هؤلاء المخلصين والقرآن صريح في هذا المجال؟ الجواب نقول: هذه الآيات القرآنية لا تدل على التأثير الشيطاني الذي يتسبب في مخالفة تكليف شرعي إلزامي. هذه الآيات لا تدل على ذلك، ونحن قلنا ونكرر: العصمة تعني أن لا يخالف المعصوم تكليفا شرعيا ماذا؟ إلزاميا. هذه الآيات لا تدل على أن الشيطان له تلك السطوة على أولئك المخلصين بحيث من الممكن أن يجعلهم يخالفون التكاليف الشرعية الإلزامية، إطلاقا الآيات لا تدل على هذا. كيف؟ تعالوا نتحدث عن هذه الآيات 3. فأما الآية الأولى التي تتحدث عن قصة آدم وحواء مع إبليس، هنا نحن نسأل: هذه القصة أين حدثت؟ لم تحدث على الأرض، حدثت في الجنة. صحيح، الجنة ليست دار تكليف، الجنة ليست دار تكليف. طيب، فإذا لم تكن دار تكليف، هذا معناه أن هذا النهي الذي توجه إلى آدم وحواء ولا تقربا هذه الشجرة، هذا النهي لا يمكن أن يكون نهيا مولويا، بل لا بد أن يكون نهيا إرشاديا. لماذا؟ لأن الجنة ليست دار التكليف، فليست فيها أوامر مولوية، الأمر هنا أمر إرشادي، ومخالفة الأمر الإرشادي لا تستلزم الوقوع في الذنب أو المعصية بمعنى مخالفة التكليف الإلزامي، لأنه لا تكليف، الدار هنا ليست دار تكليف. حتى أوضح الفكرة أكثر، لا بد أن أبين الفارق بين الأمر والنهي المولوي والأمر والنهي ماذا؟ الإرشادي. ما الفارق بينهما؟ ركزوا أعزائي الكرام، هناك أمر ونهي مولويان، يعني يصدران من المولى بوصف كونه مولى، وأنت
يا أيها العبد إذا خالفت هذا الأمر فإنك تعرض نفسك لعقوبة من المولى، تعرض نفسك لعقاب. عندما يأتي الأمر الإلهي ليقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر مولوي. ما معنى أمر مولوي؟ يعني الله يأمرنا من منطلق كونه مولا لنا، فلا بد لنا أن نطيع. وإذا خالفنا وعصينا فعندئذ نستحق العقاب، طبعا في الأمر وكذلك في النهي. الله سبحانه وتعالى عندما ينهانا عن شيء، عندما ينهانا عن شرب الخمر مثلا، يقول لا تشربوا الخمر، هذا أيضا نهي مولوي، إذا خالفناه نستحق عقوبة، هذا الأمر المولوي. لكن عندنا أمر ونهي من نوع آخر، بماذا نسميهما؟ نسميهما بالأمر والنهي الإرشاديين. هذا ما معناه؟ هذا معناه أن المولى جل وعز في بعض الحالات لا يخاطبك من منطلق كونه مولا، أرجو الانتباه أعزائي، وإنما يخاطبك من منطلق كونه مرشدا ناصحا موجها، حتى إذا لم تفعل ما يقوله لك لن يعاقبك. عندئذ يصبح هذا الأمر الإلهي، هذا الأمر من المولى، يصبح مثل ماذا؟ مثل أمر الطبيب أو مثل نهي الطبيب. الآن أنت إذا ذهبت إلى الطبيب وقال لك الطبيب يا فلان مثلا لا تأكل الأمور التي فيها سكر مثلا، أو كل مثلا يا فلان كل الأغذية الفلانية، أرجوك انتبه، الأمر والنهي هنا من الطبيب أهما مولويان؟ بمعنى أنك لو خالفت هذا الطبيب ولم تفعل ما قاله لك فسيعاقبك، سيسجنك مثلا؟ أبدا، الطبيب لن يعاقبك، فعلت ما يقوله أو لم تفعل الطبيب لن يعاقبك، الطبيب يريد مصلحتك أنت، يقول لك يا فلان من مصلحتك أن تأكل المأكولات الفلانية وأن تتجنب المأكولات الفلانية، يا فلان هذا من مصلحتك، إن اتبعت ما أقوله ستستفيد، إن لم تتبع ما أقوله أنت الذي تتضرر. هذا ماذا نسميه؟ نسميه أمرا إرشاديا، نهيا إرشاديا. المولى الحقيقي أيضا أحيانا تصدر منه بعض العبائر التي تكون عبارة عن ماذا؟ عن أوامر إرشادية، يا أيها العبد الشيء الفلاني إذا فعلته فهو حسن لك، والله لم تفعله أنت المتضرر لكني لن أعاقبك، هذا يسمونه أمرا ماذا؟ إرشاديا. نقول في محل كلامنا النهي الذي وجه إلى آدم وحواء لا تقربا هذه الشجرة، من أي نوع هو؟ لا يمكن أن يكون مولويا. لماذا؟ لأن الدار ليست دار تكليف، الأمر إنما يكون مولويا في دار التكليف، وهذا الأمر كان وهما في الجنة، الجنة ليست دار تكليف. إذن هذا الأمر، هذا النهي الصادر لا بد أن يكون إرشاديا، يعني يا آدم ويا حواء من مصلحتكما ألا تقربا هذه الشجرة، إذا خالفتما ذلك تخسران، ستخرجان من الجنة، ستهبطان إلى الأرض، ستخسران هذا النعيم. الله هنا ناصح ولا يتحدث من منطلق المولوية. وقلنا عندئذ مخالفة الأمر الإرشادي هذا لا يستلزم مخالفة تكليف إلزامي، ولا يستلزم الوقوع في المعصية بالمعنى الدقيق، أي بمعنى مخالفة التكاليف الملزمة. نقرأ هذا المقدار حجي سجاد الله يخليك.
الشبهة الثالثة، ذكرت بعض الآيات القرآنية الدالة على عصمة الأنبياء أنهم يعتبرون من المخلصين ولا يطمع الشيطان فيهم، مع أن القرآن الكريم نفسه يذكر بعض التصرفات وتأثيرات الشيطان في الأنبياء عليهم السلام، منها ما ورد في الآية 27 من سورة الأعراف: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة.
نعم.
حيث تنسب للشيطان خداعة لآدم وحواء والذي أدى إلى خروجهما من الجنة.
نعم. إذن كيف تقولون بأن الشيطان لا تسلط له على الأنبياء وتسلط على آدم؟ طيب.
وفي الآية 41 من سورة صاد: على لسان أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب.
نعم.
وفي الآية 52 من سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته.
لاحظ هنا الآية الشريفة تتحدث عن قاعدة عامة عن كل رسول عن كل نبي: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. عجيب. إذن كل رسول وكل نبي الشيطان له ماذا؟ سطو عليه. إذن كيف تقولون لا سبيل له إلى هؤلاء المعصومين؟ نأتي الآن لنجيب عن كل آية آية. نعم.
حيث نسبت نوعا من الوساوس الشيطانية لجميع الأنبياء.
نعم.
والجواب: لم يلحظ في هذه الآيات أي تصرف أو تأثير شيطاني أدى إلى مخالفة الأنبياء عليهم السلام للتكاليف الإلزامية.
لاحظ هذا هو الجواب العام. نحن الذي نقوله هو أن الشيطان لا سلطان له على هؤلاء المعصومين. بمعنى ماذا؟ ليس بمعنى أنه لا يوسوس إليهم أصلا، لا، بمعنى أنه لا يستطيع أن يجعلهم يخالفون التكاليف الإلزامية. هذا المعنى لم تدل عليه أي آية من الآيات أنهم ماذا جعلهم الشيطان يخالفون التكاليف الإلزامية. كيف؟ نأتي إلى الآية الأولى.
أما الآية 27 من سورة الأعراف فتشير إلى وسوسة الشيطان لآدم وحواء للأكل من الشجرة المنهية، فإنه لم يتعلق نهي تكليفي بالأكل.
لاحظ لا يوجد هنا حكم تكليفي. لماذا؟ قلنا لأن الدار ليست دار تكاليف، إذن ليس أمرا مولويا. نعم.
بل الوارد فحسب هو تذكير آدم وحواء وتنبيههما على أن الأكل مما سيؤدي إلى الخروج من الجنة
منها الأكل منها نعم
الأكل منها سيؤدي إلى الخروج من الجنة والهبوط إلى الأرض.
نعم.
وأن وسوسة الشيطان سببت مخالفتهما لهذا النهي الإرشادي.
لاحظ إذن النهي هنا نهي ماذا؟ إرشادي. لاحظ إذن عليك أن تفرق بين نحوين من أنحاء الأوامر والنواهي. هناك أوامر ونواه مولوية تكليفية، وهناك أوامر ونواه ماذا؟ إرشادية، كما شرحت لك بالأمثلة. نعم.
والملاحظ أن ذلك العالم ليس عالم التكليف ولم تنزل شريعة بعد. وأما الآية 41
يكفي جزاك الله خيرا. إذن العالم الذي جاء فيه هذا الكلام الإلهي لم يكن عالم تكليف، وإنما كان في الجنة. فإذا لم يكن عالم تكليف، هذه قرينة على أن النهي الذي وجه إليهما ولا تقربا هذه الشجرة، أي نهي هو؟ نهي إرشادي وليس نهيا تكليفيا مولويا. طيب الحديث عن الآيتين القادمتين، الحديث فيه تفصيل والوقت قد شارف على الانتهاء، فلا أحب أن أطيل عليكم أكثر من هذا. إن شاء الله نواصل في لقاء القادم الذي لن يكون في الأسبوع القادم. في الأسبوع القادم عندنا